Allah'ın şerefi şeytan lanet olsun. Allah'ın Allah'ın şerefi şeytan lanet olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve hedana li hada ve kunna lenehtedi leula en hedana Allah. Sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi tayyibin tahirin. تصح الوصية للمثقف بالنسبة ولأم الولد فتؤثق من نصيبه وتأخذ الوصية. العبد المثقف مأخوذ من الشخص وهو الجزء، فالمثقف يعني العبد الذي تحرر جزءه وبقي جزءه الآخر تحت دائرة العبودية. هذا المثقف تارة يكون عبدا للإنسان الموصي، وأخرى يكون عبدا لغيره. الكلام هنا حين قال وتصح الوصية للمثقف بالنسبة، إنما بالنسبة إلى المثقف وهو مملوك الغير، لأن مملوك الإنسان حتى لو كان خالصا كما مر معنا يجوز أن يوصى له، لكن قلنا لا وصية لمملوك أي لمملوك الغير. ثم تحدثنا في الاختلاف حول المملوك المكاتب مطلقه ومشروطه. هنا المثقف إذا كان مملوكا للغير فيجوز إنفاذ الوصية بنسبتها إلى جزئه المحرر، يعني لا يعطى كل ما أوصي به، يقيم وتوضع نسبة ما وصي به إلى نسبته هو، فيعطى بمقدار الجزء المحرر منه. إذا ثبت هذا بالنسبة إلى مملوك الغير فيثبت بطريق أولى بالنسبة إلى مملوك الإنسان نفسه، بل تصح في جميع ما أوصى به وليس بالنسبة. مملوك الغير لا تصح الوصية له إذا كان مثقفا، يعني فيه شائبة حرية، فنقول تصح بالنسبة إلى هذه الشائبة إلى هذا الجزء. لكن بالنسبة إلى المثقف إذا أوصى له سيده فتصح الوصية بالنسبة إليه أجمع وليس بالنسبة. من هنا قال وتصح الوصية للمثقف وهو الذي عتق منه شخص بكسر الشين، والشخص هو الجزء، إنما تصح بالنسبة أي بنسبة ما فيه من الحرية. والمراد بالمثقف هنا مملوك غير السيد، مملوك الغير. أما هو يعني مملوك السيد الموصي فتصح في الجميع، في جميع ما أوصى به مو بالنسبة، بطريق أولى. نحن وش كان إشكالنا؟ عدم صحة التمليك، فهو هنا كأنه بمثابة من أعتقه حين أوصى. لا، هو بمثابة العتق، الوصية هنا صارت بمثابة العتق وتمليكه، هو ما أوصى بعتقه، مو عبد مدبر، لا حتى القن
يعني يبقى حد ما هو وصي
بياخذ فلوسه بحرر نفسه بعد
هو بيملك نفسه لا
والا لا لا يعني والا لا تصح احنا نقول لا وصيه لمملوك ليش انه لا يستطيع التملك فبالوصيه احنا قلنا نشوف الوصيه نسبتها الى شقد مطابقه اليه نقول له روح انقص منه نقول له روح جيب ازيد الزائد يعني العكس نعطيه الزائد هذا اللي تحدثنا فيه قال ولام الولد أم الولد هي الجارية التي لها ولد من سيدها وليست زوجة يطلق عليها أم ولد ولا يخفى عليكم أنها بوفاة سيدها تنعتق تلقائيا من نصيب ولدها فيها أم الولد تورث كبقية ما يملكه الميت فإذا كان لها أولاد للميت أولاد من هذه الجارية له ولد الأولاد الثلاثة افترض وهذا الولد كل واحد له جزء في هذه باعتبارها عين مملوكة فيمتلك الابن هذا الجزء فينعتق عليه الباقي قهرا فيعطي ما تبقى من ثمنها لبقية إخوانه الورثة هنا لو أوصى الإنسان لأم الولد الوصية لا إشكال فيها إذا كانت ضمن دائرة الثلث كما أيضا سبق أنه لو لم يوصي اعتقت من نصيب ولدها الكلام لو وصى ووفت الوصية بقيمتها نحن سبق وأن ذكرنا في المملوك أنه نأتي لنتساءل أن هذه الوصية العين الموصى بها المال الموصى به شنو نسبة إلى قيمة المملوك مطابقة يقول لها الله وياك يعني يعتق مما وصي به لاحظتم يعني يعتق من الوصية أم الولد هل حالها كذلك تعتق من الوصية وبالتالي لا دخل لنصيب ولدها أو تعتق من نصيب ولدها وتأخذ الوصية فيها خصوصية أم الولد ذاك المملوك الآخر لا خصوصية له فالموضوع المطروح بالنسبة إليه هو خصوص وصية السيد فنتساءل الوصية توفي قيمة ما توفي زائد ناقص أم الولد لها خصوصية أخرى أنه لو لم يوصى بها فتنعتق تلقائيا من نصيب ولدها فعدنا شيئين بالنسبة لها نصيب الولد والوصية فهل تنعتق من الوصية وبالتالي لا تحتسب من نصيب ولدها أو تنعتق من نصيب ولدها وتأخذ الوصية قال في الرياض في المسألة قولان مشهوران وقال في المسالك متكافئان القول الذي قال أنه تعتق من الوصية وليس من نصيب الولد استند إلى أن الميراث أساسا كما في الآية الشريفة لا يكون إلا بعد وصية يوصي بها أو دم فلا تصل النوبة إلى الولد ليرث فتنعتق عليه لازم نقدم الوصية نجي نقدم الوصية نشوف ما أوصى من جملة ما أوصى به عتق هذه الأم أو ما أوصى به مال لهذه الأم فتنعتق من الوصية ثم من بعد وصية يوصي بها أو دين نجي إلى الورثة، خرجت هي بعد عند دائرة الوراثة فلا تنعكف على نصيب ولدها. أما الثاني فقال هذا القول يلزم منه خلو التركة عن المالك بعد موت السيد، بعد موت الميت، الميت خب لا يملك الذي قلناه سابقا، وانت تقول الورثة ما ملكوا هذه الأموال، من يملكها؟ الأموال إجمالا، أنت تقول لازم نطلع الوصية أول ودين بعدين تروح الورثة، وهالشكل نظريتكم. فإحنا نقول هذا معنى أن المال في فترة ما لا مالك له، هذا خلاف الضرورة. الميت خب لا يملك لانقطاع أهليته بالموت، الورثة تقول لا تنتقل إليهم الأموال إلا بعد فرض الوصية والديون، صح؟ فإذا من يملك الأموال؟ مع أنه طرف ثالث، ليس لدينا طرف ثالث. فإن حتى لا يخلو الأمر من تمليك للمال، نجي نقول الإرث ينتقل بكله إلى الورثة، ومن ثم يتعلق جزء من هذه الأم المملوكة بنصيب ولدها فتنعتق عليه وتأخذ بعد ذلك الوصية. لا
يعني فضيت قول من
هذا التعامل العرفي ليس تعاملا دقيا، يعني الورثة هم لا يتعاملون مع هذه الأموال تعامل الملاك إلى أن يقسموها وإلى أن يفرزوا ديون الميت وإلى أن يعني بمثابة القائمين على هذه الأموال. فأنت لو جيت سألت الورثة أنتم ملاك أم أن الأمر خال أم جدهم التشقيقات هذه طلعوا رأس الشعر؟ ولأم الولد، أي تصح الوصية لأم الولد أي أم ولد الموصي لأنها في حياته من جملة مماليكه. خب إذن لماذا أفردها بالبحث؟ من ضع بحث المماليك؟ قال وإنما خصها ليترتب عليها قوله فتعتق من نصيبه. إذن الشهيد الأول رأيه أنها تنعتق من نصيب الولد، أي نصيب ولدها، وتأخذ الوصية. دليلان. الدليل الأول ما ذكرناه، الفلسفة. الدليل الثاني صحيحة أبي عبيدة الحذاء المروية في الكافي والتهذيب. هذه لم نذكرها لأن أردنا أن نقف عندها بين قدرها وعجزها. دققوا في الرواية. إذن الرأي الأول فهمنا الذي يتبناه الشهيد الأول، تعتق من نصيب الولد وتأخذ الوصية. الفلسفة أن التركة، ولأن التركة تنتقل من حين الموت إلى الوارث فيستقر ملك ولدها على جزء منها فتعتق عليه وتستحق الوصية، نقطة. هذه فلسفة الحكم. ندعم هذه الفلسفة بالرواية. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له أم ولد وله منها غلام، فلما حضرته الوفاة أوصى لها 2000 درهم أو أكثر للورثة أن يسترقوها، فقال لا بل تعتق من ثلث الميت. من الرواية هذا وش تقول في الصدر؟ الوصية. وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به، نقطة، ما انتهت الرواية. هذا صدر الرواية دال على أنها تعتق. قال: وفي كتاب أبي العباس تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به. في كتاب آخر يعني نفس أبو عبيدة في نفس الحديث، في نفس الحديث أبو عبيدة،
مو كلام الإمام،
لا في كتاب أبو عبيدة عن العباس، أبي العباس عن الإمام، فهي رواية واحدة في صدرها رأي في ذيلها رأي آخر. فلما يقول لي صحيحة أبي عبيدة عن الصادق مقصودة بشنو؟ بذيل الرواية، تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به. اللي قال فتعتق من نصيبه وتأخذ الوصية لصحيحة أبي عبيدة، ولأن التركة تنتقل من حين الموت إلى الوارث حتى لا يخلو الأمر من مالك يرحمك الله، فيستقر ملك ولدها على جزء منها فتعتق عليه وتستحق الوصية. دفع إيراد الوصية مو تحتاج إلى القبول، فهذا دفع الوهم. قال: والوصية للمملوك وإن لم تتوقف على القبول فينتقل إلى ملك الموصى له بالموت، إلا أن تنفيذها، يقول إذا انتقلت إلى ملك الموصى له يعني انتقلت إلى ملك أم الولد، يقول لا، إلا أن تنفيذها يتوقف على معرفة القيمة ووصول التركة إلى الوارث بخلاف ملك الوارث الذي لا يحتاج إلى تقييم ولا يحتاج إلى معرفة. وقيل تعتق من الوصية، فإن ضاقت الوصية عن إثها فالباقي من نصيب ولدها لتأخر الإرث والوصية والدين بمقتضى الآية، لتأخر الإرث عن الوصية والدين من بعد وصية يوصي بها أو دين في مقتضى الآية، ولظاهر الرواية نفس الرواية في صدرها. لو أوصى لجماعة وصيته للجماعة إما أن يكون فيها تفضيل وإما أن يكون فيها إطلاق، أوصى لأولاده، أوصى لأعمامه، أوصى لأخواله، أعمامه وأخواله، إما أن يفصل بتفضيل يقول للذكر مثل حظ الأنثيين أو على كتاب الله، فحينئذ يتبعه في الوصية التفضيل والتفصيل، وإما أن يطلق، فإذا أطلق تساوى الجميع، إذا أطلق تساوى الجميع. ولذا قال: والوصية لجماعة تقتضي التسوية بينهم فيها ذكورا كانوا أم إناثا أم مختلفين، ذكورا وإناثا، وسواء كانت الوصية لأعمامه وأخواله أم لغيرهم على الأقوال. على الأقوال أن الشيخ وجماعة ذهبوا إلى أنه لو أوصى لأخواله وأعمامه فالأعمام لهم الثلثان والأخوال لهم الثلث، في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله فقال لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث. الوصية ما في ذكر مثل حظ الأنثيين إلا أن ينص يقول ذكورا وإناثا على كتاب الله أو للذكر مثل حظ الأنثيين، لأعمالي وأقوالي على كتاب الله. لا، هو مقتضى العدل والإنصاف، مقتضى القاعدة. لما واحد يقول أعطوا أولادي شيئا، مقتضى القاعدة هو التسوية.
ليش ما يصير على كتاب الله يعني القاعدة؟
كتاب الله في الإرث ذاته مخصوص بالإرث، وهذا مو إرث، هذه وصية. يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، مو في عموم الوصية، في وصية الإرث. طبعا كلام مفيد، هذا مسألة مفروغ عنها وستأتي. قلناها رواية صحيحة الزهرة، في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله، فقال لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث. الجماعة قالوا هذه الرواية محمولة على أنه أوصى على كتاب الله، مو أوصى على نحو الإطلاق. لو أوصى على نحو الإطلاق فقاعدة العدل والإنصاف تقتضي التوزيع للتسوية. لا، يمكن ما أعرف هذا الأعمام الشيد والأخوال الشيد على كتاب الله. يعني كل أحد يعرف الآن على كتاب الله الأعمام والأخوال الشيد لهم، أن الأعمام لهم السلطان والأخوال لهم السلطان. ولذا قال وسواء كانت الوصية لأعمامه وأخواله أم لغيرهم على الأخوال، إلا مع التفضيل في نسخة أو التفصيل، والتفضيل أصح، فيتبع شرطه سواء جعل المفضل الذكر أم الأنثى. شاف للذكر مثل حظ الأنثيين في موضوع الوصية، في موضوع الإرث ضل جنابه في وصيته، يعدل المسألة. والثلث كثير مساعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعدل المسألة في الثلث، يعطيها ثلاثة أضعاف إن شاء الله اللي عدل نصيبة في موضوع إرثها. ولو قال على كتاب الله فللذكر ضعف الأنثى، لأن ذلك حكم الكتاب في الإرث، والمتبادر منه هنا في الوصية ذلك. زين، هذا إذا أوصى لجماعة معروفين أعمام أخوال. لو أوصى لقرابته قال ثلثي يوزع بين أقربائي، من هم القرابة؟ البعض ومنهم الشهيد الثاني هنا قال المسألة عرفية، نرجع فيها إلى العرف، كما في كل مورد لم يرد تحديد من الشارع له. هذا الشرع ما أعطانا تحديد للموضوع، نرجع إلى العرف نسأل شنو معنى القريب. واحد متزوج خالص أم جد ما أدري شنو، على طريقة البعض يقريبنا، من قريبنا على طريقة المثل الصفواني المعروف. لا، العرف ماذا يرى؟ ما هو من هو القريب عرفان؟ نتبعه، هذا هو القول الأول. الشيخ قال القريب هو من ينتسب إليه إلى آخر أب وأم له في الإسلام. أنت تفترض أن هذا الإنسان كان مسيحيا، يقول آخر أب وأم له في الإسلام من التبع، يعني موجودين أباء وأجداد ما 14 قرن مضوا. لا، افترض أن إنسان يهودي أو مسيحي أسلم، صح، وله أولاد وأولاد، ففيه أجداد مسيحيين لا يزالوا. هذا الحفيد أوصى لقراباته، من قراباته؟ يقول كل من ينتسب إليه أبا وأما، إلى أن نصل إلى دائرة غير المسلم.
إلى وين؟ في الآباء مو في الأولاد.
ما خلاص، كل من ينتسب إليه أبا وأما بعد خلاص، يعني
القرابة بس فقط تشمل
من وين عليه؟ شنو القرابة؟
أولاد الأولاد مثلا،
قرابات بعد منتسبوا إليه من الأب والأم لو لا؟
قرابة يعني يعتبر قرابة.
الحين عنده أب وأم. عمه ما ينتسب إليه عن طريق الأب. ولد عمه ما ينتسب إليه عن طريق الأب. ولد ولد العم. فكل هالتفريعات اللي تجي عن طريق الأب والأم تشملها. بس عموديا لما يريد الروح لوين توصل يقول إلى الإسلام. إلى أن يصل إلى الأب والأم غير المسلمين انقطع. قطع الإسلام أرحام الجاهلية كما رواه في الجواهر. قالوا ولم نعثر له على مستند هذه الرواية يعني. أن قطع الإسلام أرحام الجاهلية ما عندنا رواية بهذا المضمون في مصادرنا وإن أوردها في الجواهر. كتب الحديث في العامة والخاصة كما قالوا خالية عن هذه. قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. قيل ذاك من خصوصيات موضوع الأنبياء وموضوع الاتباع إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه موضوع البنوة وغير البنوة اللي هي أمر عرفي. هذا البحث وين يجينا؟ يجينا في موضوع ابن الزنا والعياذ بالله. ابن الزنا له أحكام مرتبطة بس هل يستطيع الإنسان والعياذ بالله أن يصاهر بنته من الزنا لأنه الولد للفراش وللعاهر الحجر؟ عنده الشرع إجا أعطى أحكام خاصة في الانتساب والإرث وكذا بس في بقية الأمور تعود الأمور إلى العرف. العرف يرى أن هذا ولد هذا لاحظين. فيا نوح إنه ليس من أهلك يعني من أهلك اللي ضمن قيمك ومبادئك ومن أهلك يعني نفى بنوته. إذن رأي الشيخ رحمه الله هذا. ابن الجنيد له رأي ثالث قال القرابة والأرحام من لا يتجاوز ولد الأب الرابع. ولد الأب الرابع فنازع. النبي صلى الله عليه وآله جعل الخمسة فيما سؤال جواب الخمس لمن؟ الخمس شرعا يعطى لمن؟ من أهل البيت يعطى لمن؟ لبني هاشم. هاشم شو يصير؟ محمد بن عبد الله ابنه فهاشم ولد الرابع وليس الرابع. هاشم ابن الرابع محمد رفع عنه صلى الله عليه وآله. عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم فيصير ابن الرابع فولد الرابع يصير. يقول ما دام ابن الجنيد هالشكل فلتفهم. قال ما دام النبي صلى الله عليه وآله جعل الخمس في القرابة والقرابة هم بنو هاشم يعني الدائرة هي دائرة ابن الرابع من الأجداد هذه من الجد الرابع نازل يعني لا يشمل الجد الرابع. قالوا له فعل النبي صلى الله عليه وآله في موضوع الخمس شأنه نعممها ابن الجنيد عنده استنباطات استنباطات بعض الأوقات طيفة يعني ليوة يعني تقبلها ولا تقبلها بس شيء جميل. يقول شلون هذا مو لقرابته ذوي القربى ليش وصلها لبني هاشم ما قال منو بعد هاشم ما قال بني عبد مناف مثلا. إذن في القرابة لما يقول لقراباتي يعني من يعرفني على عكس السنة لا وصية لوارث عندهم. السنة كما سيأتي عندهم لا وصية لوارث الوارث لا يوصى له. وقيل أنها مختصة بالمحرم من ذوي الأرحام هذه القرابات من يكون محرما عليه. ولذا وهما لضعفهما لعدم الدليل عليهما لم يعرف بهما قائل بس من باب تكثير الأقوال. وقيل من قال والقرابة من عرف بنسبه عادة. يقول الشهيد الثاني لأن المرجع في الأحكام إلى العرف حيث لا نص. قاعدة محكمة ومتينة، ما عندنا نص نشوف العرف شو يقول، وهو دال على ذلك العرف. ولا يكفي مطلق العلم بالنسب كما يتفق ذلك في الهاشميين ونحوهم ممن يعرف نسبه مع بعده الآن مع انتفاء القرابة عرفا. السيد لما يوصي يقول لأقربائي، يعني يجيب له كل السادة اللي في العالم لأنه معروف انتسابهم؟ لا، مقصود أقرباء الدائرة القريبة منه. ولا فرق بين الوارث وغيره، ولا بين الغني والفقير، ولا بين الصغير والكبير، ولا بين الذكر والأنثى. هذا رأيه. وقيل ينصرف إلى أنسابه الراجعين إلى آخر أب وأم له في الإسلام، قول الشيخ، لا مطلق الأنساب، استنادا إلى قوله صلى الله عليه وآله قطع الإسلام أرحام الجاهلية، فلا يرتقى إلى آباء الشرك وإن عرفوا بالنسب. وكذا لا يعطى الكافرون وإن انتسب إلى وكذا لا يعطى الكافر وإن انتسب إلى مسلم، لقوله تعالى عن ابن نوح إنه ليس من أهلك، ودلالتهما على ذلك ممنوعة مع تسليم سند الأول. يعني لو سلمنا بسند قطع الإسلام أرحام الجاهلية. زين، جيراني قال ثلث مالي وزعوه في جيران، واحد محب لجيرانه، من هم جيرانه؟ وقال الجيران لمن يلي داره إلى 40 ذراعا، مو دارا، ذراعا، من كل جانب على المشهور، يعني من 4 جهات 40 ذراع. قال والمستند ضعيف، وقيل إلى 40 دارا استنادا إلى رواية عامية. شوية الشيخ شهيد نسكوب الشهيد ثاني أو شيخ في الروضة، قلت وقيل إلى 40 دارا استنادا إلى رواية عامية. في المثال كويس قال وقد حققنا في الوقف أن به من طرقنا روايات كثيرة، منها حسنة جميل بن دراج عن أبي جعفر. شنو هي الحسنة؟ حد الجوار 40 دارا من كل جانب، من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. هنا شنو صارت رواية عامية؟ هنا سهق قلمه الشريف. نعم، جل من لا يخطئ. هذا بعض هي صحيحة، لكنه عبر عنها بالحسنة، لا أدري لأن هل لأن في سندها أحدا مختلفا في توثيقه أو مدحه. لكنها عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله، حد الجوار 40 دارا من كل جانب، بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. وخبر عمرو بن مكرم عنه عليه السلام قال رسول الله كل 40 دارا جيران من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. بس هذه الرواية مو صحيحة سندا، ولذا نقول إذا مقصود والمستند ضعيف هذه، طب هذا المستند ضعيف قصده إلى 40 ذراعا، لأن الرواية في هذه إلى 40 ذراعا هي حريم الموجودة عندكم في الحاشية، حريم المسجد 40 ذراعا والجوار 40 دارا. فإذا إذا المستند ضعيف بالنسبة إلى 40 ذراعا، مو هذا، ما في هذا 40 ذراعا، هذا فيه 40 ذراعا لحريم المسجد مو للجيران. وقيل إلى 40 دارا استنادا إلى رواية عامية، نقول لا، الرواية ليست عامية. إذا مقصود الرواية العامية هذه فهي عندنا من طرقنا موجودة أيضا، وهو قد أقر بوجودها وعبر عنها بالحسنة. ولذا قال والأقوى الرجوع فيهم أي الجيران إلى العرف، زين هل 40 دار فيهم مالك وفيهم مستعير وفيهم مستأجر وفيهم غاصب؟ قال ويستوي فيه مالك الدار ومستأجرها ومستعيرها وغاصبها على الظاهر كلهم جيران. دار بقى ولو انتقل منها إلى غيرها، من الذي انتقل؟ الموصي. اعتبرت الثانية لما قال جيراني، يعني مقصودنا بجيرانه في داره الثانية. ولو غاب لم يخرج عن الحكم ما لم تطل الغيبة بحيث يخرج عرفا. زين، ولو تعددت دور الموصي عند دار في أم الحمام ودار في الإسكان وتساوت في الاسم عرفان، استحق جيران كل واحدة ولو غلب أحدها. يعني البيت الثاني هو في الإسكان إيه، هذا عنده مكان يأوي إليه فيه، مو داره الرسمية كذا اختص. ولو تعددت دور الجار واختلفت في الحوض، يعني هنا الجيران نفسهم عنده دار هنا ودار هنا واختلفت في الحكم، اعتبر اطلاق اسم الجار عليه عرفا كالمتحد. يعني هذا وين يقال؟ يقال له جار من؟ اذا هنا جار هذا الموصي فياخذ، اما اذا يجي في السنه يوم ويقعد ويجي طالب بنصيبه يقول انا من الجيران. ويحتمل اعتبار الاغلب سكنا فيها، وان اغلب ما يسكن. زين، وعلى اعتبار الأذرع 40 ذراعا، ففي استحقاق ما كان على رأس الغاية وجهان. وصلنا 40 ذراع على باب دار، هذا الباب يدخل وجهان. هذا وين منشأهم؟ منشأهم في الأصول، دخول الغاية في المغيّة، دخول الغاية في المغيّة. أكلت السمكة أي تدخل يعني مع رأسها أو عند رأسها، سموا دخول الغاية في المغيّة. أجودهما الدخول، يقول هذا على اعتبار الأذرع. وعلى اعتبار الدور، السلام عليكم ورحمة الله، وعلى اعتبار الدور قيل يقسم على عددها لا على عدد سكانها، وهو أوصل لأربعين جارا اللي يطلع المجموع كم؟ 160. 160 فنشوف الثلث نوزع على 160 دار، ما علينا شغل هذا عنده 10 أنفار وذاك عنده نفرين. ثم تقسم حصة كل دار على عدد سكانها بالسوية. ويحتمل القسم على عدد السكان، انه ما هو موصل جدرانه، موصل جيران، فمن مباشرة تروح السالفة لمن؟ للعدد للسكان مطلقا. أما على المختار اللي هو الجار العرفي فالقسمة على الرؤوس مطلقا. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.